بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر ذكر الأسرار واللطائف المذكورة في الآيات الوارد فيها النسخ، كما مر معنا، وسنذكر شيئا من الفوائد المستنبطة من هذه الآيات. أول ذلك إثبات صفة الجعل لله سبحانه وتعالى، وهو من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته جل في علاه، متى شاء فعل وجعل. وينقسم هذا الجعل إلى قسمين: جعل شرعي وجعل كوني. فمن أمثلة الكون قول الله سبحانه وتعالى: وجعلناكم أكثر نفيرا، وقوله سبحانه: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وأما الشرعي فقوله سبحانه وتعالى: ولكل جعلنا موالي، وقوله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هذا جعل شرعي، والفرق بينهما كالفرق بين الإرادة الكونية والشرعية. ومن فوائد الآيات أن الإرث لا يتحقق للورثة إلا إذا مات المورث، لقول الله سبحانه وتعالى: مما ترك الوالدان والأقربون، ولا يترك المورثون إرثهم إلا بموتهم. ولأن الله سبحانه وتعالى قال: إن امرؤ هلك، هلك بمعنى مات، إذن فلا تقسم التركة ولا الإرث حتى يموت المورث، فإذا مات قسمت. هذه هي الطريقة الشرعية، وذلك لأنها لا تسمى تركة إلا إذا مات عنها، ولا يسمى إرثا موروثا إلا إذا مات عنه، ولأنه قد يحصل بسبب تقسيم الورثة قبل موت المورث تضييعا للحقوق، لأن في ذلك تضييعا للحقوق. وأول حق يضيع بقسمة التركة قبل موت المورث هو حق المورث نفسه، حق الأب أو حق صاحب التركة، سيضيع حقه إذا وزع التركة وقسمها في حياته، فلا يصير له الحق في هذه ولا في تلك. وهذا مما لم يأمر الله سبحانه وتعالى به. وكذلك أيضا فيه تضييع لحقوق آخرين، وذلك أنه قد يكون هناك ولد آخر أو يظهر ورثة غير هؤلاء الذين قسم لهم، فيضيع حقوق أولئك الآخرين من التركة، وقد وزع تركته ربما للزوجة والأولاد، ونسي أن هناك آخرين لهم حقوق فيضيع حقهم. ومن ذلك أيضا حق الورثة من صلبه إذا تزوج، فإنه إذا قسم التركة وتزوج بعد ذلك وكان له ورثة من صلبه يكون قد حرمهم من الإرث الذي هو لهم، وغير ذلك من المفاسد التي تترتب على قسمة التركة قبل موت المورث. فالله عز وجل ما شرع قسمة التركة إلا بعد موت المورث، أن يموت صاحب التركة يأتي وقت القسمة. وهذا كما علمت مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى: مما ترك. ومن فوائد الآيات أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية، وهي قوله: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، ذكر الله إثبات الإرث بأمرين: الأمر الأول هو النسب، وهو المشار إليه بقوله سبحانه وتعالى: مما ترك الوالدان والأقربون. والثاني هو السبب، وإليه أشار بقوله سبحانه وتعالى: والذين عقدت أيمانكم. فالإرث يتحقق بنسب وبسبب، وقد مر معنا تفصيل ذلك في الآيات التي ذكرت قبل هذه. ومن فوائد الآيات أيضا بيان عظيم حق الوالدين، وأن حقهما عظيم، حق ديني وحق دنيوي. جعل الله سبحانه وتعالى مكانة الأبوين في الإسلام عظيمة، وحقهما في الدين كبير، ولذلك ذكر الله حقهما بعد حقه في مواضع من كتابه، فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل: قل تعالوا أكل ما حرم ربكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ففي مواضع كثيرة يبين الله عز وجل عظيم حق الوالدين، وفي هذا الموضع يذكر الله عز وجل الوالدين ويخصهما بالذكر من سائر الأقارب، ليبين شرف مكانتهما وعظيم حقهما على الإنسان. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. من فوائد هذه الآيات الإشارة إلى أن الأقرب مقدم على الأبعد في باب الميراث، وذلك لقول الله عز وجل الأقربون، فهنا أتى بهذه الصيغة لتدل على هذا الحكم الشرعي، وأن باب الحجب باب من أهم أبواب الميراث، من أهم أبواب الفرائض هو باب الحجب، لأن به يعرف الشخص من يرث ومن لا يرث، ومن هو الذي يحجب ومن لا يحجب، فهو من أهم الأبواب. والدليل عليه هذه الآية، أن الله عز وجل قال مما ترك الوالدان والأقربون، أي هناك من يقدم على غيره من ذوي القرابة. ومن فوائد الآية أيضا بيان كمال الشريعة الإسلامية، كمال الدين، ويظهر كمال الشرع وكمال الدين في أمور: أولها حسن الشرع، فهو يأمر بكل خلق فضيل، وينهى عن كل خلق رذيل. ولذا نجد أن من الأمور التي أمر بها الناس في هذه الآية الوفاء بالعهود، الوفاء بالعهود. ومن ذلك تيسيره وسهولته، فالشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه يسر وسهولة، كما قال الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذا الدين يسر، وكما قال عليه الصلاة والسلام أيضا بعثت بالحنيفية السمحة، فهي تدل على سهولته ويسره. وهذا من كماله، من كماله أنه ميسر ومسهل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن ذلك صلاحيته لكل زمان ومكان، وهذا يظهر كمال الشرع، أن الشرع فيه كمال، لأنه صالح لكل زمان ومكان، وذلك لأنه من لدن حكيم خبير. قال الله عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، اتبعها لأنها كاملة، وكمالها يظهر في هذه الأمور الثلاثة: يظهر كمال الشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام في أمور ثلاثة، ما هي؟ نعم، حسنها، ثانيا تيسيرها وسهولتها، صلاحيتها لكل زمان ومكان. أحسنتم. من فوائد هذه الآية أيضا بيان وجوب الوفاء بالعهود، وذلك مأخوذ من قوله عز وجل فآتوهم نصيبهم، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. والوفاء بالعهد واجب شرعا، دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. وقال سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجد الأمر بالعهد بالمحافظة عليه وبالوفاء به، وأن عدم الوفاء به من خصال المنافقين. أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ومنها: وإذا عاهد غدر. وإذا عاهد غدر، فوجب حينئذ الوفاء بالعهد والعقد الذي كلف به. ومن فوائد الآية أيضا الأمر بالمحافظة على الأيمان، وذلك لأن الله عز وجل لما ذكر اليمين الموجودة في العهد والعقد أمر بالمحافظة عليها في قوله: فآتوهم نصيبهم. محافظة على اليمين التي عقدت، والله عز وجل قد أمر بالمحافظة على الأيمان أيضا في قوله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. وحفظ الأيمان له ثلاث مراحل: المرحلة الأولى في الابتداء، في ابتداء اليمين، احفظ يمينك فلا تحلف ولا تعقد يمينك على كذب، بل اجعل اليمين على صدق وحق، ولا تكثر من اليمين بغير حاجة، فإن هذا يدل على التهاون فيه وعدم حفظه. لا تكثر من اليمين ولا تجعل الله عز وجل عرضة ليمينك، إن بعت أو اشتريت، إن قدمت أو أخرت، فيما له حاجة وفيما ليس له حاجة. احفظ يمينك في حال الابتداء. والمرحلة الثانية في حال التوسط، وذلك إذا عقد يمينه على أمر، فهنا يقال: ينبغي عليك أن تحافظ على اليمين بأن توافق يمينك. حلفت ألا تفعل لا تفعل، حلفت أن تفعل افعل، إلا إذا حلفت على شيء ورأيت غيره خيرا منه فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. لكن إذا لم يكن غيره خيرا منه فاحفظ يمينك والزمه على أن تؤدي، فلا تحنف في يمينك، لا تخالف يمينك إلا إذا رأيت غيره خيرا منه، كما دل على ذلك الحديث الصحيح: من رأى، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. هذا في حال الوسط. المرحلة الثالثة في حال الانتهاء، بعد أن يذهب اليمين، قد سبق اليمين وذهب وانعقد القلب على ذلك الشيء، لكن رأى أن يخالفه، فهنا تكون محافظة اليمين بالقيام بالكفارة. محافظة اليمين في الانتهاء تكون بأداء الكفارة. إذا حنث، حلف ألا يفعل ففعل، وجب عليه أن يكفر عن يمينه، لأن الله عز وجل لما ذكر آية الأيمان لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته ذكر الكفارة ثم قال واحفظوا أيمانكم، دل على أن الذي يحنث في يمينه يخالف يمينه وجبت عليه الكفارة وأن القيام بالكفارة من حفظ اليمين. إذن احفظ يمينك في حال الابتداء والتوسط والانتهاء. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. من فوائد الآية أيضا بيان أن لكل إنسان ورثة وموالي ينتفع كل واحد بما قسم الله عز وجل له من الميراث، ولا يجوز أن يتمنى أحدهم مال غيره، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية عقب قوله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ومن فوائد الآية أيضا أهمية المعاقدة ومكانتها، حيث جعلها الله سبحانه وتعالى في ابتداء الإسلام نظيرة النسب في ثبوت الميراث بها، نظيرة النسب، وهذا يبين مكانتها وأهميتها. ومن فوائد الآية الإيمان باسم الله الشهيد، فالله عز وجل من أسمائه الشهيد، والإيمان بهذا الاسم يثمر ثمرات عظيمة لدى العبد، فهو يوجب للعبد أعظم أعمال القلوب، وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى ومراقبته، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إن الله كان عليكم رقيبا، فمتى علم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة الله مطلع عليها وشهيد عليها، فإنه يدعوه إلى مراقبة الله عز وجل فيعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله سبحانه وتعالى يراه. ومن ثمرات الإيمان باسم الله الشهيد أنه يستوجب الحياء من الله عز وجل أن يشهده على معصية، وأن يكون الله عز وجل شهيدا على ذلك العبد فيما اقترفت يداه من سيئات. ومن الثمرات التي تثمر أو يثمر الإيمان بهذا الاسم أن يكون العبد قواما بالشهادة، قواما بالشهادة في كل ما نفع وضر، وفي كل ما ساء وسر، ولو على نفسه ولو على والديه ولو على الأقربين، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وهذا من ثمرات الإيمان بالشهيد باسم الله الشهيد، أن يكون الشخص قواما بالقسط في شهادته، فلا يجور ولا يظلم ولا يكتم، لأن الله عز وجل قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فإنه آثم قلبه. من فوائد الآية أيضا أن شهادة الله عز وجل هي أعظم شهادة وأجل شهادة وأعدل وأصدق شهادة، لكونها شاملة لكل شيء، إن الله كان على كل شيء شهيدا، ولأنها مبنية على علم ويقين وعدل فهي أعظم شهادة. قال الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، أي شهادته أكبر شهادة عليكم وعلى الخلق أجمعين. ومن دلائل عظم هذه الشهادة الإلهية، من عظم دلائلها أو من دلائل عظمها، أولا أنه سبحانه وتعالى شهد لنفسه بالوحدانية، على أجل شهد لنفسه على أجل مشهود وهو وحدانيته سبحانه وتعالى وأحقيته بالعبادة وقيامه بالقسط على كل خلق. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. القيام بالقسط من صفات الله عز وجل التي تدل على كمال شهادته. ومن الدلائل ثانيا أن شهادة الله عز وجل تتجلى يوم القيامة على كل الناس بما عملوه من أعمال خفية أو أعمال ظاهرة، ثم يأتي بعد ذلك الفصل. إن الله، يقول الله تعالى: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. ثالثا، شهادته سبحانه وتعالى للمظلوم الذي لا شاهد له، الذي لا شاهد له ولا ناصر له، تأتي شهادة الله سبحانه وتعالى لذلك المظلوم على ذلك الظالم. وقد قال سبحانه وتعالى: وكفى بالله شهيدا. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. من فوائد الآيات المذكورة في آخر سورة الأنفال بيان فضل المهاجرين والأنصار، وأن فضلهم ومنزلتهم ظهرت في أمور ثلاثة: الأول اتصافهم بالصفات العظيمة من الإيمان بالله عز وجل والهجرة والنصرة وغير ذلك. ثانيا تحقيقهم للإيمان، لأن الله عز وجل أثبت ذلك بقوله: أولئك هم المؤمنون حقا. الأمر الثالث جزاؤهم العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهم من المغفرة للذنوب والرزق الكريم. ومن فوائد الآية أنه ينبغي الاتصاف بما اتصف به هؤلاء الأخيار، فإن الله عز وجل لا يذكر صفاتهم إلا من أجل الترغيب في التخلق بأخلاقهم والسير على منوالهم والاتصاف بصفاتهم. فإذا أثنى الله عز وجل على أحد فإنما يطلب من العبد أن يسير على هذا الدرب الذي سار عليه هؤلاء الأخيار. من الإيمان بالله والهجرة من أجل الله والجهاد في سبيل الله والنصرة لدين الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآيات الترغيب في الاتصاف بصفة الإيمان، وذلك لما يترتب على هذا الوصف من الفوائد والثمرات العظيمة، فمنها الحياة الطيبة التي يجدها المؤمن في قلبه في هذه الحياة لوعد الله عز وجل له، ومنها مغفرة ذنوبه بسبب إيمانه الصادق بالله عز وجل، ومنها إكرامه بالجنة ونجاته من النار بسبب إيمانه. ومن فوائد الآيات بيان فضل الهجرة في الله عز وجل، والهجرة أمرها عظيم، الهجرة إلى الله ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق من هاجر إلى الله ورسوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله جزاء وثوابا. فالله عز وجل يجازي على الهجرة خيرا. وقد علمنا أن الهجرة على أقسام، الهجرة أقسام، فمنها هجرة للعمل، ومنها هجرة للمكان، ومنها هجرة للعامل، وهذه تحقيقها يعد من الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح. وأكمل أنواع الهجرة الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فاز بها المهاجرون الأولون، فازوا بهذه الرتبة وهذه الدرجة. ومن فاته هذا الأمر فإن هناك عملا يقابل الهجرة إلى الله وإلى رسوله، ألا وهو العبادة في زمن الفتن، كما قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. ومن فوائد الآيات أيضا أنه ينبغي أن يكون الجهاد من أجل الله عز وجل وفي مرضات الله وفي طاعته، لا من أجل دنيا ستؤخذ عليه أو ملك سيذهب عنه أو جاه سيفوته أو غير ذلك من المصالح والمطامع الدنيوية، بل يكون الجهاد في مرضات الله عز وجل ومن أجل الله سبحانه وتعالى. ولا يكون الجهاد كاملا إلا إذا قصد به وجه الله عز وجل، إذا قصد به وجه الله تبارك وتعالى. وأغلب ما يكون بين المسلمين من القتال غالبه من الفتن، غالبه من الفتن التي ينبغي الحذر منها واجتنابها. ومن فوائد الآيات أن الإيواء والحماية لدين الله سبحانه وتعالى من الإيمان بالله عز وجل، لأن الله عز وجل ذكر إيواء للحق وإيواء بحق، وهذا الإيواء الذي فيه الحماية إيواء للحق وبالحق، هو المطلوب والذي يترتب عليه الثواب والأجر، بخلاف الإيواء بالباطل والحماية للباطل فإن ذلك لا يجوز. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لعن الله من آوى محدثا، من آوى محدثا، والمحدث كما قال أهل العلم صنفان: محدث في الأرض ومحدث في الدين. فالمحدث في الدين هو المبتدع الذي يأتي ببدعة ظلماء ليس عليها دين الله عز وجل وليس عليها هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز إيواؤه ولا حمايته لأجل بدعته، لأن هذا يورث ضررا في الدين. وإيواء يكون للأرض كما لو أو محدث يكون في الأرض، محدث في الأرض كمن يقتل نفسا فيحتمي بآخر وذلك الآخر يؤويه ويحميه لكي لا يطلب الحق من ذلك القاتل. وكذا في مسألة الظلم في المال أو النفس أو العرض أو غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن بلعنة الله عز وجل من آوى هذا المحدث، من آوى هذا المحدث لما يترتب على ذلك من أخطار وأضرار. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. من هذه الفوائد أيضا تفضيل المهاجرين على الأنصار، وذلك لأن الله عز وجل قدمهم في الذكر، فقد ذكر أولا المهاجرين ثم ثنى بالأنصار، فقال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هذا صنف المهاجرين. ثم قال مبينا الصنف الثاني وهم الأنصار: والذين آووا ونصروا، هؤلاء هم الأنصار. ومن خلال التقديم يظهر التفضيل، تقديم المهاجرين على الأنصار يظهر التفضيل، وذلك لكونهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. ومن فوائد الآية أيضا وجوب النصرة لله ورسوله، وذلك لأن الله عز وجل أمر بذلك، وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، تنصروا الله بحفظ حدوده، بالقيام بما أمر، باجتناب ما نهى عنه وزجر، إذا نصرتم الله نصركم الله. وهذا يدل على أن النصرة ينبغي أن تكون في الحق لا في الباطل، لأن الله عز وجل أطلق النصرة هنا، فلم يذكر معمول الفعل نصروا. نصروا ماذا؟ التقدير نصر الله ورسوله، هذا هو التقدير. فإطلاق وصف النصرة يظهر أن النصرة كانت عظيمة لله ورسوله، وكذلك فعل المسلمون. ومن فوائد الآية أيضا التعريف بأوصاف المؤمنين حقا بمن حققوا الإيمان، وقد ذكر الله عز وجل من هم أهل الإيمان حقا في هذه الآية وفي الآيات الأولى من سورة الأنفال. أولئك هم المؤمنون حقا، تكررت هذه الآية أو هذه الجملة في موضعين من القرآن، كلاهما في سورة الأنفال، الأولى في أول سورة الأنفال والثانية في آخر سورة الأنفال. أما التي في أول سورة الأنفال فقوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وفي هذه الآية يقول الله عز وجل: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. إذن عرفنا الله عز وجل بمن بأهل الإيمان الحق الذين صدقوا في إيمانهم، الذين حققوا الإيمان كما يريد الله عز وجل منهم. تلك هي أوصافهم في أول سورة الأنفال وفي آخرها. ومن فوائد الآية أيضا بيان أسباب المغفرة، وأن للمغفرة لمغفرة الذنوب أسبابا، فمن أسباب مغفرة الذنوب الإيمان بالله عز وجل والهجرة إلى الله ورسوله والجهاد في سبيل الله وإيواء المستضعفين أو المؤمنين ونصرة الله ورسوله، تلك هي التي تكون سببا في مغفرة الذنب. فمن أراد مغفرة الذنب فدونه هذه الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية. ومن فوائد الآية أيضا أن الله عز وجل وصف الجنة بأنها رزق، ووصف هذا الرزق بأنه كريم، ووصفه بالكريم يدل على وفرته وكثرته ويدل على حسنه ولذته. فقد ذكر الله عز وجل البشارة التي أمر بها نبيه أن يبشر بها المؤمنين: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا. والرزق أنواع، أعلاه وأشرفه وأفضله الجنة وما فيها من النعيم، هذا أكمل رزق وأفضل رزق وخير رزق يرزقه المؤمن. أما الرزق الدنيوي فإن أمر ذلك يسير، وهو يذهب ويجيء وينقطع، بخلاف الرزق في الآخرة فإن أمره دائم لا انقطاع له. قال الله عز وجل: لهم أجر غير ممنون، غير منقطع. وقال سبحانه وتعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، بخلاف الرزق في الدنيا فإنه قد يجد ما يمنعه من الوصول إلى ذلك الرزق، وقد ينقطع عنه ذلك الرزق. أما الرزق الأوفى الكامل الذي ادخره الله عز وجل لأوليائه فإنه لا نقص فيه ولا انقطاع ولا منع منه. من فوائد الآية أيضا أن الله عز وجل ذكر أسبابا للرزق، فمن أسباب الرزق هذه الصفات، الاتصاف بهذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل عن المهاجرين والأنصار. والرزق يبحث عنه الإنسان وليس له إلا أن يطلبه من الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، قدم قوله عند الله ليبين أن الرزق يطلب منه لا من غيره. فابتغوا عند الله أي لا عند غيره الرزق. وها هنا يذكر المؤمن بأن هناك أوصافا تجلب له الرزق الديني والدنيوي والأخروي، الإيمان بالله والهجرة ونحو ذلك مما ذكر في الآية. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. أن الله عز وجل ذكر أسباب الرزق في هذه الآية. والآية الأخيرة وهي قوله سبحانه والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. تضمنت هذه الآية فوائد، منها أن من جاء بعد المهاجرين والأنصار فله ما للمهاجرين والأنصار وعليه ما عليهم إذا كان مؤمنا بالله عز وجل متبعا بإحسان، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر السابقين ذكر من جاء بعدهم فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن فوائد الآية تزكية من اتبع السلف الصالح من الصحابة من المهاجرين والأنصار، وأنه يعد في طريقهم وعلى نهجهم وينال الفضل بسبب ذلك. قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا أي خالفوا منهجكم وطريقتكم أيها المهاجرون والأنصار وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وذكر الله عز وجل أن مخالفة طريقة هؤلاء غير مرضية، مخالفة غير مرضية، قال الله عز وجل عنها ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلزوم منهج السلف الصالح، لزوم منهج المهاجرين والأنصار، هذا أمر عظيم، أمر عظيم يلحق الشخص بأولئك إذا كان على طريقتهم. فقد سئل بعض السلف فقال فقيل له الرجل يلحق القوم وهم على خيل مضمرة وهو على خيل مريضة، يعني أن له أن يدركهم. فقال: إذا كنت على دربهم فما أسرع اللحاق بهم. والإنسان إذا أحب قوما حشر معهم، فبمحبتك للمهاجرين والأنصار تحشر معهم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. ومن فوائد الآية وقوع النسخ في هذه الشريعة، فالنسخ حاصل وواقع، كما أن هذه الآية قد نسخت الآية التي سبق ذكرها، وهي قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. بيّن الله عز وجل أن أهل المعاهدة ليس لهم الحق في الميراث، وإنما الحق في الميراث إنما هو لذوي القرابة والرحم. ومن فوائد الآية أن أصحاب القرابة وذوي النسب أولى من غيرهم في الميراث، لأن ذلك هو حكم الله عز وجل، كما قال في كتاب الله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ومن فوائد الآية أن فيها دليلا على توريث ذوي الأرحام، وذوي الأرحام هم من ليسوا بأصحاب فرض ولا أصحاب تعصيب، ليسوا أصحاب فرض وليسوا أصحاب تعصيب، فهم يرثون إذا لم يكن هناك فرض، أي صاحب فرض أو صاحب عصبة يرثون، كالخال مثلا إذا لم يوجد لا صاحب فرض ولا صاحب عصبة فإنه يرث. وهذا هو قول عامة الصحابة رضوان الله عليهم، كما أثر ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن عدد من الصحابة كمعاذ بن جبل وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. وهذه الآية دليل على توريث ذوي الرحم، وكذلك حديث ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الخال وارث من لا وارث له، يعني أنه يرث عنه ويعقله. هذا الخال إذا فقد أصحاب الفرض وأصحاب التعصيب، كما مر تفصيل ذلك في مسائل المواريث. ومن فوائد الآية أن ذوي القرابة والنسب يتفاضلون في الميراث، يقدم في ذلك الأولى فالأولى والأقرب فالأقرب، وحكم الله في ذلك أن المقدم في قسمة التركة هم أصحاب الفروض الذين نص الله عز وجل على فرض كل واحد منهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها، ابدأوا بأصحاب الفروض، ثم إذا ختم ذلك فأصحاب التعصيب، فلأولى رجل ذكر، ثم يأتي بعد ذلك ذو الرحم. من فوائد الآية أيضا إثبات سعة علم الله عز وجل، وأن الله واسع عليم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم الماضي والحاضر والمستقبل، يعلم ما في السماء وما في الأرض لا تخفى عليه خافية. وكثيرا ما يؤتى بهذا الاسم، اسم العليم، الذي هو من أعظم أسماء الله الحسنى، والله عز وجل قد أمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها،
وما أعظم أثر هذا الاسم لمن تعبد الله عز وجل به وفهم معناه، فإنه يورث ويثمر خشية الله عز وجل ومراقبته، لأن المؤمن إذا علم أن الله عز وجل عليم بدقائق الأمور وكبائرها فإنه يظل خاشيا وجلا مراقبا ربه تبارك وتعالى مجتنبا للمنكر والذنب والمعصية. وكثيرا ما يأتي اسم العليم الذي هو من أسماء الله في سياق الأعمال وفي جزائها، هذا يرد كثيرا في القرآن، يذكره الله عز وجل في سياق الأعمال أو في سياق جزاء الأعمال، وذلك كما قال أهل العلم لحكم، منها إيقاظ القلوب ليوقظ القلوب، ومنها لينبه العباد على أهمية إكمال ذلك العمل وإصلاحه، ومنها الترغيب والترهيب. فما أعظم هذا الاسم وما أجل أثره على النفس. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.